الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا بأس أيها الإخوان أن أقتطع بعض الحديث أو بعض الوقت للحديث عن هذه الآيات التي سمعناها، وما أجدرنا أن نقف عند معانيها في مثل هذه الأيام أيها الأخوة.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
أنتم قول الله عز وجل في خبر ابن آدم حينما توعده فقال له لأقتلنك، فكان الرد من ذلك الأخ التقي قال له إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فكان هذا هو الجواب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المقامات أرشدنا إلى أن يكون الإنسان كحال خيري ابن آدم، وهو الآخر الذي قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك. لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. المقصود أن الله عز وجل عقب هذا الخبر بقوله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فهؤلاء وقع منهم ذلك بعد أن بين الله عز وجل لهم الحق جليا، فلم يعد فيه لبس، فما كان ذلك عن التباس الحق عليهم، إنما كان ذلك على سبيل البغي والعدوان والظلم. ثم قال الله عز وجل بعد هذا كله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فتوعدهم الله عز وجل بهذا وجازاهم بهذا الجزاء، وذلك لعدوانهم وشدة فتكهم وإفسادهم بالحرف والنسل. فأقول أيها الإخوان: الله الله، ينبغي للإنسان أن يعتذر وألا يغرر بنفسه. لما دعي بعض السلف، دعاه بعض الخوارج لمشاركتهم في بعض حروبهم، كان جوابه قال: إنما هي نفس واحدة، إنما هي نفس واحدة، لو كان لي نفس أخرى لتبعتكم، ثم أنظر بعد ذلك ما يكون، فإن وجدت ما أنتم عليه صواب تبعته في النفس الأخرى، وإلا استدرست فيما بقي من نفس. فهي نفس واحدة، إذا أزهقت وذهبت فإن الإنسان عند ذلك لا ينفعه الندم. أيها الإخوة، أينما يجري في هذه الأيام أيها الإخوان، وما كنا نظن أن الأمور تبلغ إلى هذا الحد، مع أنني أعلم أيها الإخوة أن هذه القضايا لا تحل بالخطب ولا يمكن أن تحل بالكلام، وإنما ينبغي أن يتضافر العقلاء على البحث عن مخرج من مثل هذه الفتنة، وإلا فالكلام الذي قيل كثير جدا، وذكرت فيه الأدلة المتنوعة، وتكلم من تكلم، وهؤلاء لا يزدادون إلا إصرارا على باطلهم. فأقول أيها الإخوان: هذه الآيات إذا عرض الإنسان فكره ونظره عليها فإنه يرعوي. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو من هو في عسكه وبطشه وظلمه، لما خرج عليه القراء الواقعة المعروفة مع ابن الأشعث ومعهم الحسن البصري ومعهم سعيد بن جبير ومعهم طلحة بن حبيب ومعهم خلق من كبراء التابعين وعلمائهم وفضلائهم، فصار الحجاج يبحث عنهم في كل مكان، فبعضهم اختفى في البصرة وبعضهم اختفى في مكة وبعضهم اختفى في أماكن أخرى. فجيء بطلحة بن حبيب وسعيد بن جبير بعد أن عثر عليهما في مكة، جيء بهما في خسارة مع رجل من الشرف. يقول الأعمش: فدخلت عليهما في المحبس، أئمة التابعين سعيد بن جبير وطلحة بن حبيب، فدخلت عليهما في المحبس فقلت: إنما هو رجل واحد، إنما هو رجل واحد، فهلا أوثقتموه ثم تركتموه في البرية وذهبتم؟ ما قال تقتلونه، قال فقط يربط ثم تذهبون تتركونه. كيف رجل واحد، جندي واحد، يأتي بكم من مكة إلى العراق في خفارة؟ فماذا أجابه سعيد بن جبير؟ قال: فإذا عطش فمن يسقيه الماء، انظر إذا عطش فمن يسقيه الماء. هكذا كان فقه السلف أيها الإخوة، علماء أئمة. وسعيد بن جبير ضرب رأسه بالسيف قتل، قتله الحجاج في هذه الواقعة، جاء به وهو في الخمسينات من عمره، كما قال الإمام أحمد قتل سعيد بن جبير وما في الدنيا أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. جاء به الحجاج وسأله عما فعل وتغيظ عليه، ثم أمر النظر فوضع، ثم جاء بالسيف وضعبت عنقه بين يديه رحمه الله. فلما بكى ابنه قبل أن تضرب عنقه قال يا بني ماذا بقي؟ فقد جاوزت الخمسين. لا تبكي، انظر إلى فقه هؤلاء السلف، خاف أن يربط هذا الجندي بأن لا يموت ويعطش، فأين قتل النفوس الكثيرة وتخريب أملاك الناس وترويعهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم. الله يا إخوان، إن الإنسان يعيش والألم يعصر قلبه، كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ هؤلاء الناس الذين صاروا يتهافتون على الموت نسأل الله العافية، مختارين وبهذه الميتة الشنيعة، ويظنون أنهم على حق. وليس فيهم رجل واحد من أهل العلم، ليس فيهم رجل واحد من أهل العلم، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بأن فعل هؤلاء يمكن أن يكون له وجه إطلاقا. فكيف يبرر الإنسان أيها الأخوة بنفسه هذا التغيير؟ هي نفس واحدة، والإنسان ينبغي أن يلزم جادة واضحة ويلقى الله عز وجل ولا يحمل تبعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل ذنب يرجو أن يغفره الله إلا إلى قتل، قتل النفوس المعصومة، قتل المسلم، تحمل الذنب الحرام. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء الذين يقتلون تنطبق عليهم واحدة من هذه الأمور الثلاثة، وحتى لو كان ينطبق عليهم شيء منها، فمن المخول بأخذ ذلك والاقتصاص لكل أحد يأتي ويفعل ما يريد؟ أنا أقول هذا لسبب واحد، أقوله من أجل أنني أخشى ما أخشاه أن يتأثر بعض الشباب الصغار، والنفس قد ركبت فيها الأهواء، أن يتأثروا بمثل هذا ويظن أنه جهاد أو أن له شبهة جهاد، إنما هو في الواقع إفساد في الأرض، بل هو من أعظم الإفساد، من أعظم الإفساد في الأرض. هذا الذي نلقى الله عز وجل به ونعتقده، وأقوله نصحا لإخواني ليس من باب التهويش، فإني أعلم أنه لا يرد مفقودا ولا ينشأ عدوا، ولكن أقول قد يخفى على بعض الجهلة أو بعض الشباب الصغار ويظنون أن هذا فيه شبهة جهاد، وأبعد ما يكون من الجهاد، حاشا وكلا، الجهاد ليس كذلك ولا قريب منه. فلذلك أقول أيها الإخوان، النفوس فيها أهواء مركبة، وقد قال علي رضي الله عنه إن للفتن لقحما، إن للفتن لقحما، وما نحن فيه هو فتن. ما حقيقة الفتنة؟ كنت أقول في بعض ما يطرح قديما حينما يحتل العدو الكافر بلادا من بلاد المسلمين ثم نبدأ نتحدث عن الفتنة، أقول ليس هذا هو محل هذا الحديث، ينبغي كسر ذلك العدو وصده من بلاد المسلمين، وهو جهاد واضح لا خفاء فيه وليس بفتنة، ولا نتحدث عن موضوع الفتنة عندئذ. أما ما نحن فيه فهذا هو وقت الحديث عن الفتنة، هذا هو وقت الحديث عن الفتنة. ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بالسعادة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.